أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان في كل دهر وزمان. أرسلت فيه رسولا وأقمت لأهله جليلا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله من أئمة الهدى وقادة أهل التقى على جميعهم السلام. فاذكرهم بمنك بمغفرة ورضوان. اللهم وأصحاب محمد خاصة لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكان أخوه وأزرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منوطين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك وأشكرهم على أجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الذين صفدوا دمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم لم يبنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منارهم مكانسين ومواجرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم. اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفتح لهم في رياض جنتك وتمنعهم بها من كيد الشيطان وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير وتبعثهم بها على اعتقاد حسنك وجائلك والطمع فيما عندك وترك النهمة فيما تحويه أيدي العباد لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك وتزهدهم في سعة العاجل وتحبب إليهم العمل للآجل والاستعداد لما بعد الموت وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من أبدانها وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها وكبت النار وطول الخلود فيها وتخيرهم إلى أمن من مقيل المستقيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والشهيد الحسين بكربلاء والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. أحبتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي آية الحق وراية الهدى، علي آية الحق وراية الهدى. أحبتي ماذا أقول في علي عليه السلام والحديث عنه صعب الكام، ثم هو أصعب إذا ما رامت الكلمات أن تتسلق فوق جراه الشاهقة وتطمع أن تكون خليقة بتلك الشخصية المتألقة. بما أن ذكرى أمير المؤمنين مرت علينا في الليالي الماضية وهي النسبة للأمة الإسلامية بقتل هذا العلم وهذه الحجة البالغة على عباده صاحب الكرامات والمعجزات، فعلي عليه السلام في سوح القتال اللاحبة هو الأكثر جهادا والأمضى عزما والأشد توسبا، وهو في مضمار الحياة الوجه المطعم بالإلفة حيث لا يرتقي إليه إنسان بالخلق الرفيع، وفي جوف الليل هو الأواب المتبتل أعبد المتبتلين وأكثر القلوب ولهن بربه، وبآزاء خلق الله هو أرفق وبآزاء خلق الله هو أرفق إنسان على هذه البسيطة بالإنسان، يفيض بالعطوفة واللين وهو الأطلب في ميدان إحقاق الحق في غير مجاجات المنافع عنه فيه غير هروب، أما في البلاغة والتوفر على بدائع الخطاب وغروب الحكمة وفنون الكلام فليس له نظير، وهو فارس هذا الميدان ولله درب الشاعر العلوي وهو يقول في ذلك كم له شمس حكمة تتمنى غرة الشمس أن تكون سماها. أخي المؤمن تعلم أن الفضائل تكون إما نفسية أو بدنية، الإنسان يصنع في الحياة الدنيا وخلقه الله من أجل التكامل وأن يكون إنسانا كاملا، وأفضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وآله ومن بعد أمير المؤمنين بما يتحلون به من الفضائل النفسية والبدنية. اعلم أن الفضائل تكون إما نفسية وإما بدنية، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه أكمل وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في هذين النوعين من الفضائل بوجوه عديدة، ونكتفي هنا بذكر 14 وجها على وجه الاختصار، منها راجين التبرك بهذا الرقم الشريف. هذه عدة وجوه للأفضلية أمير المؤمنين على غيره ومن سواه، هو الأفضل بعد رسول الله على الأطلاق، ولا كما يشاع عند البعض وعند الجهة الأخرى أن الأول والثاني والثالث كلهم أفضل، وكما صرح سماحة السيد البارحة في البرنامج اللي تابع عليكم السلام مطارحات في العقيدة أشار إلى كم يميزون من هو صاحب معاصي ظاهرة على أنه له أفضليات أفضل من علي عليه السلام. الوجه الأول لأفضلية أمير المؤمنين أن جهاده عليه السلام في سبيل الله وبلاءه في غزوات النبي صلى الله عليه وآله فقام قام به الناس كافة في تلك الغزوات، ولم يبلغ أحد مبلغه في الجهاد والفداء، وكتب التأريخ شاهدة على ذلك، الوجه الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أعلم الناس وأكثرهم معرفة، وتظهر أعلميته في جوانب عدة، منها أنه بلغ من الفطنة وقوة الحدث وشدة الذكاء الغاية إلى أن علمه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ارتحاله إلى الرفيق الأعلى 1000 باب من العلم، كل باب منها يفتح على 1000 باب. ثانيا، اتفق مرات عديدة بلغت الكثرة أن الصحابة ومن يدعونهم أنهم أفضل من علي عليه السلام كانت تشتبه عليهم الأحكام الشرعية وفي أبسط الأمور، فيفتي بعضهم خطأ فيرجعون إليه فيطوقها لهم وهو الأعلم. ولم ينقل قط في التأريخ بأنه رجع إليهم مرة واحدة وسألهم عن شيء أبدا، وهذا يشهد بأعلميته عليه السلام، وهو القائل لولا علي لهلك عمر. ثالثا، مقابل الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله أقضاكم علي، وأنتم تعلمون ما للقضاء من منزله وما للقضاء من مكان علمية، بحيث أنه يعرف الأحكام التي تجري في الخصومات بين الناس. أقضاكم علي عليه السلام. رابعا، حقيقة استناد الفضلاء والعلماء من أهل كل فن عليه السلام. وهذا الأمر قلت لكم أني أشير باختصار، كثير من العلوم سواء كانت الطبيعية أو الغريبة الآن الموجودة في المجتمع، أكثر الناس وأهل فن هذا العلم يرجعونها وين؟ يرجعونها إلى أنها أصلها من عليم عليه السلام، كما هو المعلوم بأصل علم النحو من أمير المؤمنين عليه السلام، علمه ليه أبو الأسود الدؤلي وقال له انحى هذا المنحى فسمي نحوا. النحو علوم اللغة العربية من ضمنها علم النحو، وكذلك هو الذي كتب القرآن، وهو الذي كتب أسباب النزول والتأويلات وغيرها من الآيات. وكذلك هناك علوم حتى من يمتلك علوما غريبة ولا شأن لها بالتدين ينسبها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كما هم أصحاب الدروشة وهم أصحاب الاعتقاد الباطل. وكذلك علم النجوم أعلمه علي بن أبي طالب عليه السلام، علم الدراية، علم المنايا، علم أي علوم ترجع بعض الله يرجعون العلوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام. خامسا، إنه ما أكثر ما أخبر عن وفير علمه بنفسه، كان يقول في مواقف عديدة سلوني قبل أن تقتلوني فإني بطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض. وكثيرا ما حدث قصص موجودة أن هناك من سأل هذا السؤال أو أراد أن يقلد أمير المؤمنين وقال سلوني قبل أن تفقدوني، واحد قام له قال له لما حج آدم من الذي قصر له وحلق رأسه؟ قال أعلم أن الله أراد أن يختبرني بهذا السؤال وسكت. قال له وتأخيلي الله يسلمني تختبرني لأن من عجبك بنفسي لون فر القضية وطلع منها، ما أنه لا يعرف الإجابة. أما أمير المؤمنين وقصة ثانية وغيرها نفس حدث أن هناك من يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يقول له الشخص فيسأله وعلابي ينفلي بعيدا عن الإجابة ويلتوي بالجواب ويذهب بعيدا. الوجه الثالث من وجوه أفضلية أمير المؤمنين أنه بحسب آية التطهير والمضاهلة وما تدلان عليه من أفضلية الإمام علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء والصحابة، بل هو الأفضل بعد النبي أنفسنا وأنفسكم في آية المضاهلة، فهو نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهو أفضل عند العلماء. بحث موجود في التفاسير أن هذه الآية تدل على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على كافة الأنبياء والصحابة عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع، كثرة وجوده وسخائه عليه السلام، وهذا الأمر أشهر من أن ينوه به وقد كان عليه السلام يصوم اياما ويقضي ليالي طاويا يعني جوعان ليعطي قوته لغيره. يصوم وبعدين يقضي القوت ومعلومة القصة اللي أطعم فيها المسكين واليتيم والأسير حتى نزلت الآية الكريمة. وسورة هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، بعدين بالأخير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على حب الله، على حبه ليس لغاية من الغاية. نزلت في صدد إيثاره عليه السلام، كما أن الآية الشريفة الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار وتكمل سرا وعلانية إنما نزلت فيه عليه السلام. كان يعمل أجيرا، التفتوا يا إلى أن منزلة الإمام وهو يفعل هذه الأفعال، كان يعمل أجيرا ثم يتصدق بإجرته. كان يترك للحوض يترك الماء يشتغل تمرات اجرى ما انت تمرات ويتصدق بأجرته عليه السلام. وكان يشد حجرا على بطنه من الجوع، يشتغل ياخذ الاجرى يتصدق بها وحاصله احجار على بطنه وشادها من الجوع في سبيل تسكن الالم اللي يحصل بالمعده من الجوع. الوجه الخامس كثره زهده امير المؤمنين عليه السلام، ولا شك انه كان ازهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله، اذ انه ما شبع من طعام قط يعني نهائيا ابد ما شبع من اكل ياكله. وكان اكثر الناس ماكلا، ياكل كله خبز يابس، يقولون كان يكسر الخبز على ركبته، يسجل الخبز ويكسرها بركبته. وكان اكثر الناس ماكلا وملبسا، يلبس الخشن حتى يقول اني رفعت من رعبي هذه كان عبايه الشيخيه تدفع يرجعها، يقول حتى استحييت من رافعها، اللي يرجعها حتى استحييت من عنده تدفع يرجعها اليه. ويخاطب اهل الدنيا الذين يريدون العماره بانهم ما معناه اذا طلعت منكم وبغير هاي القطيفه مالتي طفيت العماره وصرت انا خليفه، اذا طلعت بغير قطيفه هاي انتم بعد ما معناه لوموني او العنوني. وكان احسن الناس ماكلا وملبسا وياكل حتات خبز الشعير، هم خبز الشعير وهم المكسر، وانتم مجربين خبز الشعير شلون طعمه شلون خشونته بحيث الشوربين مليون هو العجين وهي خبزه سوداء، ويعلم من راها واكلها ثم كان يجري على امير المؤمنين وياكل قتات حبز الشعير اليابس. وكان يربط جراف الخبز، كان عنده جراف مع الخبز يحط فيه الخبز اليابس يربطه ويقسمه بالختم في سبيل ان لا ياتي الحسن والحسين شفقه على ابيهم يدوفون الى بنتهم او يدوفون بالخلق في سبيل يواسي امير المؤمنين. كان يقدر على افضل من ذلك ولكنه يواسي من هو أدون منه، ويأكل فتات خبز الشعير اليابس. وكان يربط جراب الخبز ويكتم عليه خوفا من أن يلف ابناه بالزيت أو الدهن بداعي العطف أو الإشفاق. وقليلا ما كان يضم الأدام على الخبز، الأدام المرق كمن نسميه خبز يابس بلي مرق. وقليلا ما كان يضم العظام الى الخبز، وان فعله اذا اخف الشيء ضاف للخبز فالملح او الخل، لا ملح لا خل. وكان يقول ما معنى الحديث يا دنيا غري غيري فقد طلقت في ثلاث. الوجه الثالث انه عليه السلام كان اعبد الناس وسيد العابدين ومصباح المتهجدين، اذ انه كان يصلي في كل يوم وليله 1000 ركعه، وكثيرا ما كان يخشى عليه خوفا ورحمه من الله عز وجل، حتى انهم كانوا ياتون الى فاطمه عليه السلام ان ينادون الحقي علي فقد مات علي، ما باله؟ قالوا يصلي وسهل، قال في الغشوه الذي تاتيه في كل يوم رحمه من الله سبحانه وتعالى. الوجه السابع انه كان عليه السلام احلم الناس وأكثرهم عفوا عمن أساء إليه. وتعرف صحة هذا الأمر مما فعله عليه السلام مع أعدائه وهم كثير في التاريخ أعداء أمير المؤمنين. وسئل في يوم يا أمير المؤمنين إنك تقول ما أحسنت إلى أحد قط، يعني نهائيا ما أحسنت الواحد ولم يصل إلي أحد قط. فقال ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسأتم فلها، مع أنه سب على المنابر 80 سنة وصلت من الخلافة، عولي ما عولي، عوليت زوجته، اعتدي عليه، ولكنه صبر بعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله قد عهده إليه، ومع ذلك هو يقول ما أحسنت إلى أحد قط ولم يسب إلي أحد قط. حسن خلقه، الوجه الثامن، حسن خلقه وبشر وجهه وتبسمه وطلاقة محياه عليه السلام أمور معروفة عنه حتى عابروا بها أعداؤه. أعداء أمير المؤمنين يدورون عيب واحد يا أمير المؤمنين ما لقوا إلا مروان يقول هذا عمر بن العاص يقول إنه ذو دعابة شديدة. الدعابة هاي الملاطفة، إلاقة المقابل، هاي يسمونها دعابة. يقول هاي الدعابة، الدعابة فقط وجدوها في أمير المؤمنين ولذلك عدوها عيبا، مع أنها ليست بعيب بالإنسان المؤمن. كما يقول الحديث المؤمن هش بش، وحديث آخر ما معناه مثل المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا، وإن سقطت على عود النحل لن تكسب حبيبك، حتى العود اللي بطنه فارغه ما تكسب. هذا مثل المؤمن بين الناس. فأمير المؤمنين كان كذلك عليه السلام. فهذا عمر بن العاص يقول إنه ذو دعابة شديدة، وهو قول عمر من قبل لما عزم على استخلافه، يعني أراد أن يستخلف الإمام وجعل القضية تلك من ضمنهم الإمام، وهو يعلم بأن 3 منهم لا يرغبون في الإمام والثنين البقية الإمام وياهم، فمئة من مئة الأصوات ما تصير لأمير المؤمنين. إيش قال عمر؟ قال لله أبوك لولا دعابة فيك. هو هذا عز عيب، مع أنه كانت خلافة أبو بكر قال كانت فلسة وقال الله المسلمين شرها، وكان يدخلون للبيوت بيت اللي ما مبايع يجي تدخل في الناس مبايعات لا تشوفون عصا الأمة، بس بيت يطلعونهم يروحون يبايعون أبو بكر. قال الوجه التاسع أنه كان عليه السلام أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسوله باعتراف الخاصة والعامة، والكتب مليئة بذلك. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أولكم ورودا علي الحوض وأولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام. الوجه العاشر فصاحته عليه السلام، فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء، حتى قال عنه معاوية وهو ألد أعداء الإمام، تعلمون من معاوية وهو الداهية، قال والله ما سن الفصاحة لقريش غيره، يعني غير الإمام عليه السلام، هو اللي أسس الفصاحة لقريش، هذا هو معاوية. قال الوجه الحادي عشر معجزاته الباهرة عليه السلام، وما عساني أقول في هذا الباب، ابتداء من الرواية التي تروى عن أمه فاطمة بنت أسد، وهذا لعله الأمر غير منشور، ابتداء من تمزيقه حماقة عندما ولدته فاطمة بنت أسد في بيت الله الحرام، وخرجت به بعد 3 أيام حاملة علي بن أبي طالب عليه السلام، يقولون بعد أن تقمطه بالحمام مزق حماقه الذي قمطته به أمه وشدته بثامن فمزقه، يعني فنثر هم يقولون يعني حلت، فمزقه ثم جعلته 3 حماقات ثم 4 ثم 5 ثم 6 منها أزير وحرير، فجعل ينثرها ثم قال، يعني 6 حماقات 7 فلهم، وجعل يا أمه لا تشدي يدي فإني أحتاج إلى أن أبصر، يعني أشير لربي بأصبعي. وهذه الرواية موجودة في الكتب وعن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، وانقياد الحيوانات والجن له، والقصص كثيرة بذلك، مثل حديثه عليه السلام مع الثعبان على منبر الكوفة، وكلامه مع الطيور والذئب والسمك الجري، وسلام أسماك الفرات عليه بإمرة المؤمنين، وقصة الغراب، وقصة الرجل الأذربيجاني، وجملة العنيف، وحكاية اليهود الذي فقد أمواله فأرجعها الجد له بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها، وكذلك رد الشمس له عليه السلام أيام النبي صلى الله عليه وآله وبعد مماته في أرض بابل، وحديث الشمس معه، وسكون الأرض بعد الزلزلة بأمر منه، وغيرها كثير. أختصر الكلام عن الوجه الثاني عشر، إخباره عليه السلام بالمغيبات، ومنها أخبار كثيرة. فقد ذكر عليه السلام مرة بعد مرة أن ابن ملجم لعنه الله قاتله، فقال: أنتظر أشقاها أن يخفف لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبر بقتل الحسن، وأخبر بقتل الحسين عليه السلام، وغيرها من الأخبار، كما أشار إلى أرض كربلاء وما يجري عليها. الوجه الثاني عشر، استجابة دعواته عليه السلام، كما ثبت بطرق كثيرة ومعتبرة أن دعاء الإمام عليه السلام مستجاب في حينه والإجابة تظهر لمن يبصر ذلك. اختصاصه عليه السلام بفضيلة نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعونه، كما قال تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حيث باتفاق المفسرين أن صالح المؤمنين هو أمير المؤمنين عليه السلام، واختصاصه كذلك بالأخوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني من نقول اختصاصه بعد ما واحد شارك في الفصل هذه، وكذلك ارتقاؤه على كتفه، على كتف النبي صعد هنا في سبيل الثلاثنان من الكعبة، وارتقاؤه على كتفه صلى الله عليه وآله وتحطيمه للأصنام، وكذلك اختصاصه بخبر الطائر، حيث أن هناك طائر أو طير أتي للنبي صلى الله عليه وآله، وما معنى القصة ما مضمونة، أنه قال له: من سوف يأتي، ما معنى رجل اللي يأكل وياه يحبه الله ورسوله، فما كان القادم والذي يأكل مع النبي إلا أمير المؤمنين عليه السلام. وحديث المنزلة: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وحديث الراية: لا أعطين الراية غدا إلى رجل سرار غير فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وقد أعطاها لعلي عليه السلام. وخبر الغدير، وهذا هو الإتمام للنعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، حيث هناك أمر الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يبلغ رسالته بإتمام الرسالة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: من كنت مولاه فهذا علي المولى، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واقتل من خذله، اللهم اقبل الظالمين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين الذين حاكوا المؤامرات في سبيل القضاء على هذا النور العظيم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فثبتنا الله وإياكم جميعا على موالاته واتباعه والتشيع له والبراءة من أعدائه في الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى وإنه نعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سأمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات وصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتفرمت مدد أعمارنا، واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، فصل على محمد وآله، واجعل ختام ما تقضي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اقترفناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأجهاد، يوم تبلو أخبار عبادك إنك رحيم بمن دعا ومستجيب لمن نادى. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والشهيد الحسين بكربلاء والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن العسكري والخلف الحجة القائم المهدي، صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ائمتي وبابتي وقاضتي، بهم اتولى ومن اتقى في الدنيا والاخره. عباد الله، اتقوا الله. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احبتي، اود ان اذكر نفسي واذكركم بما بقي من شهر الله الفضيل، هذا الشهر المبارك، هذه الايام القلائل التي فيها من الفضل العظيم، بحيث ان من يعتق بهذه الايام من النار اضعاف اضعاف ما يعتق في الايام السابقه. فلعل شخصا منا قد قصر فيما سبق من شهر رمضان، وقد فاتته كثير من الاعمال، قد قصر في الدعاء، قصر في قراءه القران، قصر في الاستغفار، قصر في اللجوء والانابه الى الله، قصر في الورع عن محارم الله، قصر في التوبه الى الله. ان الباب مفتوح ولم يغلق، وكما يقول العلماء ان باب التوبه مفتوح لا يغلق، اذ انه لا يوجد ركن في ساحه رحمه الله. الله رحيم بعباده، فهذه الايام المقبله علينا، بقي علينا سبعه ايام او لعلها تكون سته ايام اذا هل الشهر المبارك بهلال العيد، فهذه فرصه عظيمه لا يفوتها شخص منا، بتجارب اعماله برمجت عبادته الى الله، يبقى على طهاره اغلب الوقت، كل ما يحدث ثم يذهب الى قضاء حاجه او ينام او غيره، بل يتوضا، بل اكثر من ذلك، كلما يفعل حرام فليتوضا، لان الوضوء نور للقلب، واكثر من ذلك لو كان على وضوء وراى ماء وراى الفرصه المؤاتيه فليتوضا، لان الحديث يقول الوضوء على وضوء نور على نور. صاحبتي. فليتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأبسط الأشياء، ولا يحتقرن طاعة لله، لأن العلماء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أبقى رضاه في طاعته، وغير معلوم أي طاعة من الطاعات، بل إنها طاعة لله. أي طاعة لله لعل الله يرضى عنك بهذه الطاعة، فتكون عند الله ذو شأن عظيم. لأن الرضوان، ورضوان من الله أكبر، الرضوان أعلى درجات القرب من الله. الإنسان إذا فاز برضا الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون إن شاء الله عن طريق أهل البيت، لأنهم يقولون رضا الله رضانا أهل البيت. فلا تحتملن طاعة لله وتقول أن هذه صغيرة ولا يمكن أن أهضى بها على الدرجات العليا. تعلمون أن الحسنة تكتب بعشرة أمثالها هذه الأيام العادية، فكيف في شهر رمضان؟ والسيئة بواحدة. بعد الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء، هذا جانب. جانب آخر، لا تحتقر معصية ولا تصر على معصية. الأيام الباقية لعل إنسان لم يخبر له في الأيام الماضية من شهر رمضان، ولم يقبل منه أعمى، ففي هذه الأيام الأولية يتدارك ما فات. وكما في الدعاء: إلهي إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. هذه الأيام العشرة لها برنامج خاص موجود، برنامج خاص موجود في مفاتيح الجنان. كل ليلة من هذه الليالي العشر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوي فراشه في العشر الأواخر من شهر رمضان ويعتذر بالمجزر. يعني شنو يطوي فراشه؟ يقال أنه يعتذر نساء، ما معناه أنه لا يلجأ إلى الفراش، بل مقتدر بمعذره ومتوجه إلى العبادة وفي المسجد. كذلك يستحب الاعتكاف. الآن مثلا هاي السنة قائمة إن شاء الله، يعني تم إحياؤها في مسجد الكوفة. هناك كثير من الشباب يعتكفون في العشر الأواخر من شهر رمضان، الاعتكاف في المسجد، يبقى في داخل المسجد بس يتعبد يوم الأول والثاني والثالث واجب صيامه. هسه احنا في صيام، يوم صيام الأول والثاني والثالث واجب، احنا في صيام. اللي يعتق هو 100% صائم، لكن الأوقات فيها عبادة، ولا يجوز له الخروج إلى كثير من الأمور إلا ما ندم، يعني بعض الأحكام الخاصة بالاعتكاف. فيعتكفون في المساجد العشر الأواخر في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. منو من عندنا ما ضيع فرص في شهر رمضان؟ كلنا غير مسؤول. قد ضاعت كثير من الفرص والأوقات التي ذهبت هدرا. هو شهر مر على الإنسان تحت الاختبار، هل يكون في طاعة دائمة أو لا طاعة ومعصية أو معصية دائمة. فمهنيا وموطا لمن كان في طاعة الله على طول النهار والليل. ونسأل الله العفو والمغفرة لكل جلة ولكل مضيعة ضيعناها وفرصة قد صرفناها عن أنفسنا لتقبل الطاعة. فأحبتي، لا يغفل كل فرد منا عن هذه الأعمال. هناك دعاء خاص لكل ليلة من ليالي شهر رمضان الموجود في مفاتيح الجنان، باستطاعة كل فرد منا أن يقرأ ذلك الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، هذه الليالي الأخيرة. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وقصدته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، ولياليه قد تقرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني، وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك إلى آخر الدعاء. هذا الذي يتكرر في فقرة وتذكر من قولها يا ملين الحديث لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس هم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل لي ما أنت أهله ولا تفعل لي ما أنا أهله. وهناك دعاء خاص لكل ليلة، الليلة 24 لها دعاء، 25 لها دعاء، 26 وهكذا إلى أن يأتي الحديث على آخر ليلة من ليالي شهر رمضان. ففيها أعمال خاصة، لا يقول إنسان أني قد أدركت ليلة القدر حتى روايات أهل البيت وخلصنا 23، بعد مو مشكلة 6 أيام منهم، مع أنه لا بالعكس، إنسان لعله يدارك فيه ما قال من تقصير في خلال الشهر المبارك. ففي الليلة الأخيرة من شهر رمضان هناك أعمال، منها الغسل وزيارة الحسين عليه السلام وقراءة سور من القرآن الكريم، وكذلك هناك أدعية مباركة توجد في مفاتيح الجنان، يعني أرجو أن يطلع عليها كل شخص منكم، ومن لم يقدر على القراءة فليقرأ له شخص آخر إلى جنبه وهو يردد معه. هذه الأدعية مباركة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الأعمال التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، صلوات خاصة لا أريد أن أخالف ذلك، ولكن ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. وكذلك يوم 30 هم لي أعمال خاصة، هناك لعله يكون الشهر يوم 30 يوم، لعله شهر رمضان يتمم العدة، فلذلك يوم 30 لا يهمل. ومن أطاع الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بأنه كان على طاعة لله على طول الشهر فليفرح وليعيد بالعيد، لأن ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. هذا ما يقولونه. وكذلك أمير المؤمنين يقول أن كل يوم لم يعطى الله فيه فهو عيد، فإن شاء الله آتيكم العيد، ولعله يكون بالجمعة القادمة. وعلى كل فرد أن يحمد الله ويشكره على نعمته وتوفيقه وهدايته لأن كان من أهل شهر رمضان، ويسأل الله أن يكون من أهل شهر رمضان القابل، لأنها فرصة، وتعلمون أن ليلة القدر قد مضت وسجلت فيها الأعمال. كل فرد منا قد كتب له كتابه في صحة أو في مرض، في سفر أو في حضر، ببلاء أو في رقاء، في عسر أو في يسر، على كله ويمضى من قبل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمام العصر، يكتب على الإنسان. وعدانا أن ندعو ونوزع شهر رمضان بهذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله، قال له وزع شهر رمضان في آخر جمعة لأحد أصحابه بقولك اللهم لا تجعله آخر العهد من قيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. اللهم اجعلنا الله وإياكم مشمولين بهذا الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر.